غير ذباب. وقال الإمام عليه السلام أيضا: احذروا صولة الكريم إذا جاع واللئيم إذا شبع. ليس يعني بالجوع والشبع ما يتعارفه الناس، وإنما المراد احذروا صولة الكريم إذا ضيم وامتهن، واحذروا صولة اللئيم إذا أكرم. ومثل هذا المعنى الثاني: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم بل هم يحزنون.
الفائزون.
إطلالة على سيرة شهداء المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إطلالة أخرى نطل بها وإياكم على مقتطفات من سيرة شهيد من شهداء المقاومة البواسل، إنه الشهيد عامر كلاكش. هو المجاهد الاستشهادي البطل الذي أوجع بعملياته الاستشهادية عام 1985 جيش العدو الصهيوني، إلى حد أن وزير حرب كيان العدو آنذاك علق عليها بالقول: المأساة هذه المرة كانت في النجاح بالتسبب في خسارة كبيرة. أيها الأطائب، ولد الشهيد عامر كلاكش في بلدة دبين الجنوبية في 26 من شهر آذار مارس من عام 1966، وترعرع وسط أسرة واعية ملتزمة بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف. تميز بحنانه المفرط تجاه والديه وإخوته، وقد علق عليه والده آمالا كبيرة، وآمن بأن عامرا سيكون ذا شأن عظيم في المستقبل للفطنة والذكاء اللذين تميز بهما. فهو في المدرسة الأول بامتياز، وعندما بلغ 16 من العمر ترك قريته والتحق بصفوف المقاومة الإسلامية، قاضيا وقته بالعمل المستمر. فحزم حقائبه متوجها إلى بيروت لتكون نقطة انطلاقته، حتى لا يعرض أحدا من أهله للأذى بسبب عمله الجهادي. وقد أطلق على نفسه اسم أبو زينب، لأن جدته كانت قد نذرته لزيارة السيدة زينب سلام الله عليها في الشام، لشدة تعلقها به وحبها له. وفي كل سنة تعده بهذه الزيارة إذا ما كان إنتاج محصول الزراعة جيدا. لكنها لم تستطع أن تفي بنذرها، فكبر عامر وحلم حياته أن يزور السيدة زينب عليها السلام ويصلي في مقامها. مع احتلال الجيش الإسرائيلي للأراضي اللبنانية صار هذا الحلم صعبا، فأطلق على نفسه اسم أبو زينب لتستقبله السيدة زينب سلام الله عليها عند استشهاده. لقد كان عامر كلاكش هو البطل الذي استشهد ولم يعرف عنه سوى اسم أبو زينب. أيها الأكرم، في العاشر من آذار مارس من العام 1985، وفي أوج إحكام سياسة القبضة الحديدية الإرهابية التي اعتمدها الصهاينة لتركيع أهالي جنوب لبنان المقاومين، وعلى بعد 100 متر عن بلدة المطلة، اقتحم الاستشهادي عامر كلاكش من المقاومة الإسلامية بسيارة بيكاب محملة 900 كيلوغرام من المواد المتفجرة قافلة عسكرية صهيونية، مفجرا نفسه بها، محدثا انفجارا هائلا، محولا القافلة إلى ركام. الناطق العسكري الإسرائيلي اعترف بالعملية وقال إنها أسفرت عن مقتل 12 جنديا وجرح 14 آخرين، فيما ذكر سكان المنطقة أن العدد كان أكبر من ذلك بكثير. كان لعملية الشهيد كلاكش الاستشهادية من الوقع الموجع في صفوف جيش العدو الصهيوني، مما دفع بوزير حرب جيش العدو إسحاق رابين بالتعليق عليها بهذا القول: هذه ليست العملية الأولى التي تنفذ ضد الجيش الإسرائيلي في لبنان، إلا أن المأساة هذه المرة كانت النجاح في التسبب بخسارة كبيرة. نقل عن أحد الجنود الناجين بأعجوبة قال: لقد رأيت جهنم بأم عيني، كانت السماء مغطاة بالنار تماما مثل صور هيروشيما. بقي اسم الشهيد عامر كلاكش رهن السرية حتى إعلان سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله والتصريح به خلال احتفال بالانتصار عام 2000 أقيم في بلدة الخيام. دثريه يا روابي توجيه الأقحوانا، واذكري دوما شهيدا قد أبى إلا الجنان. مستمعين الأفاضل، شكرا لجميل إصغائكم، وحتى الملتقى وإياكم بإذنه تعالى في إطلالة جديدة على سيرة شهيد آخر من شهداء المقاومة. نستودعكم الباري عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله.
يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله.
اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله.
يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله.
الله يحب تحدث بعد العسر ميسرة لا تجزعنا فإن الصانع الله.
يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله.
إذا بليت فثق بالله وارض به إن الذي يكشف البلوى هو الله.
يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله.
والله ما لك غير الله من أحد فحسبك الله في كل لك الله.
يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله.
يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله.
يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله.
فأبدي بأحرفي ما أريد وبماذا تراه يحكي القصيد. كل يوم تدق بابي عثرات ويهز الفؤاد خطب جديد. ريح نفسي ألم تفق من هواها
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
من عظمت إسلام، عظمت ملة إسلام، استقلال مملكة إسلام، عظمت ممالک اسلامی، عظمت ملت‌های اسلام در هر جا هستند، عظمت ملت‌ها و کشورهای اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فکر الامام الخمینی.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم من فكر الإمام الخميني، حيث نستعرض مختلف الجوانب الفكرية والسياسية للإمام الراحل. وفي هذه الحلقة أعزائي المستمعين، نتناول الحديث عن دور الأمة وطبيعة المهام التي تؤديها ضمن فعاليتها في القضايا العامة، والوعي الذي يبلور كيان المجتمع ويعزز الإرادة الذاتية فيه. أتمنى لكم أطيب الأوقات. مستمعين الأفاضل، لقد اعترف الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه بالدور الكبير والأساسي للأمة في اختيار وتحديد نظام الحكم الصالح لها، ولكن هذا الاعتراف ما كان يعني أبدا أن الإمام كان يرى أن إجماع واتفاق الأمة هما اللذان يحددان الحق والباطل في علاقة الدين بالسلطة السياسية، بل إن ذلك يتحدد على ضوء الحقائق التي يدركها العقل الإنساني عن حقيقة الدين وطبيعة الوظيفة التي يتعين عليه القيام بها في عالم الإنسان. وينبغي التمييز بين الإجماع في مجال النظريات والإجماع في مجال العمليات. ففي مجال النظريات ليس الإجماع مصدر حقيقة، لأن الحقيقة تثبت عن طريق البرهان والدليل، وأما في مجال العمليات فإن الإجماع يصلح مصدرا ومعيارا للحقيقة في مثل المطلوبات الخيرية التي تتقرر بالرغبة والإرادة وبهداية من العقل. أيها الأخوة والأخوات، إنما أراده الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه في اعترافه للأمة بدورها في اختيار النظام الذي تريده، ما كان ليريد المراهنة من خلاله على دور الدين وقيمته، لأن الدين في رأي الإمام هو حقيقة إلهية أسمى من أن يتدخل البشر في تحديدها وصياغتها. ومهما كانت الأمور، فأنه تكرر التركيز من جانب الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه على أهمية أن تمارس الأمة دورها في تأسيس ودعم الحكومة العادلة والدفاع عنها. فالإمام رضوان الله تعالى عليه يبرز الثقة المتعاظمة بالأمة ويبدي ثقته المطلقة بما ستختاره الأمة التي تتوفر على وعي وفهم يحقق لها طموحاتها ويستجيب لمتطلباتها ويحفظ لها عزتها وكرامتها، فيندفع في هذا الشأن للتأكيد أن الأمة تمتلك القدرة والصلاحية على تقرير مصيرها، وأنها صاحبة القرار في ذلك دون غيرها ممن يريدون فرض إرادتهم عليها واستلاب حقها في تقرير المصير. يرى الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه أن إرادة الأمة حينما تتناغى وتتوافق مع الإرادة الإلهية فإنها تستطيع تحويل غير الممكن إلى الممكن، ولذا لم يفرط الإمام في هذه القدرة الكبيرة التي تحتويها الأمة في ذاتها وفعلها، بل يجب أن تعتمد على قدرة الأمة، لأن الإمام كان يعتقد أن أي نظام حينما يفتقد دعم وتأييد وثقة الأمة فإنه يفقد بالإضافة إلى شرعيته كل مبرر لبقائه واستمرار وجوده، لأن الأمة إذا لم تسند الدولة فإن هذه الدولة لا تصلح ولا تستقيم. ومن هنا فقد كان الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه يعول تمام التعويل على الدور الذي يمكن للأمة من خلال مشاركتها وفاعليتها في الشأن العام أن تحقق من خلاله لذاتها متطلبات الاستقرار الاجتماعي والثبات السياسي، كما أنه يرى أن وعي الناس ومشاركتهم ومراقبتهم وتناسق حركتهم مع مقاصد الدولة المنتخبة هو أكبر ضمان لتحقيق وحفظ الاستقرار في المجتمع. أعزائي المستمعين، إنما هو مهم في المنهجية السياسية التي مارسها الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه خلال مدة قيادته للدولة الإسلامية في إيران أنه كان لا يترك الفرصة تمر من دون أن يستثير الناس ضد أي ممارسة خاطئة أو مستبدة، إنه يستحث الأمة بكل قطاعاتها على ممارسة حقها في نقد وتصحيح ومواجهة كل أخطاء السلطة السياسية الحاكمة بكافة أجهزتها ومسؤوليتها. ويرى الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه بأنه يجب أن نكون كذلك، وعلى المسلمين أن يكونوا كذلك في مواجهة أي شخص وحاكم كان. أعزائي المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم من فكر الإمام الخميني، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علم الشعب القدير ألا يقر على الظلام.
I'm ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم والظالمين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية من سورة آل عمران: الصراط.
الصراط.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: إن على جهنم جسرا أدق من الشعر وأحد من السيف. وقال صلى الله عليه وآله: أثبتكم قدما على الصراط أشدكم حبا لأهل بيتي. وقال صلى الله عليه وآله: أسبغ الوضوء تمر على الصراط مر السحاب. قال الإمام الصادق عليه السلام في معنى الصراط: هو الطريق إلى معرفة الله عز وجل، وهما صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. وأما الصراط في الدنيا فهو الإمام المفترض الطاعة، من عرفه واقتدى بهداه مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الآخرة. وقال الإمام صلوات الله وسلامه عليه في قوله عز وجل: إن ربك لبالمرصاد، قال: قنطرة على الصراط لا يجوزها عبد بمظلمة. وقال عليه السلام: الناس يمرون على الصراط طبقات، فمنهم من يمر مثل البرق، ومنهم من يمر مثل عدو الفرس، ومنهم من يمر حبوا، ومنهم من يمر مشيا، ومنهم من يمر متعلقا قد تأخذ النار منه شيئا وتترك شيئا. ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سنن النبي الأكرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم أطيب ترحيب في لقائنا هذا، ونحن نقف على سنن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الهادية. نأمل من تواجدكم معنا أن ننهل من بركة هذا المعين الذي لا ينضب، فأهلا بكم وتابعونا. مستمعين الكرام، عنيت كتب السنة النبوية بأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأفعاله وتقريراته. والسنة النبوية عبارة عن الوقائع السلوكية من سيرة النبي، أي الأفعال، بالإضافة إلى أقواله وتقريراته. وهنا نأتي ببعض ما جاء من سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآدابه التشريعية. فمما ذكره الكليني في الكافي مسندا هو ما جاء عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن الأحول عن سلام بن المستنير عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن لكل عبادة شرة، والشرة النشاط تصير إلى فترة، فمن صارت شرة عبادته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن خالف سنتي فقد ضل وكان عمله في تباب. أما إني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأضحك وأبكي، فمن رغب عن منهاجي وسنتي فليس مني. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: كفى بالموت موعظة، وكفى باليقين غنى، وكفى بالعبادة شغلا. وجاء في الكافي مستمعين الكرام أيضا عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن عرفة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أخبركم بأشباهكم بي؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أحسنكم خلقا وألينكم كفا وأبركم بقرابته وأشدكم حبا لإخوانه في دينه، أصبركم على الحق وأكظمكم للغيظ، وأحسنكم عفوا وأشدكم من نفسه إنصافا في الرضا والغضب. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج من سنن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. على أمل أن نلتقي بكم في المستقبل، أستودعكم الله وإلى اللقاء.
تدري خلجاتي ومناجاتي، تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي، تركت العميل ما أنت تريد أريد، لا ترضى عن وجود من ما لها تسمعني ربا. تدري خلجاتي ومناجاتي، تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي، تركت العبيد ما أنت تريد بي، لو ترضى عن وجود من ما لذاك نسيت.
وصلا فيك أرجو رب العالمين، أفلح من سينجو بالحب اليقين،
يعيش الحياة بمنج طاهر.
تسمى بالكافي الودود، حاشا يا حبيبي تبحي بالصدود.
إذا سبت قلبا يناجيك فيه وألفت سرا تآويت فيه،
فمن ذا شبيه؟
إلزم عبد الله من يستمسك يعصمه الله، من يطلب مولاه لا يدنس لا ينطال سواه، قريب قريب والشارب عنه غريب. ما أتاك حبيبي فضل عبدي من سواي قريب؟
تسمعني ربا تدري خلجاتي ومناجاتي، تعلم يا الله لنا في دنياهم حاجاتي.
أردت العبيد ما أنت تريده،
لو ترضى عني جود مني ما لذاك مزيد.
أدعو يا إلهي رب اجعل قلبي لحبك
رضاك وأنسى اللقاء.
يوم الحشر اجعلني ممن يلقى منك قبول.
أدعوك إلهي رب اجعل قلبي بحبك موصول. كل الدنيا تفنى ومآلها موت وذهول.
فهب لي رضاك وأنسى اللقاء. يوم الحشر اجعلني
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم.
المكتبة الصوتية
سليماني منا أهل العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة، نقرأ معكم صفحات من كتاب سليماني منا أهل العراق، وهو كتاب جمع كاتبه ومعده شهادات شخصيات عراقية عرفت الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني، وعاشت معه أيام وساعات محنة توغل الإرهاب في الأراضي العراقية وسقوط الموصل، فشهدت عن كثب تفانيه من أجل الدفاع عن حياض الإسلام والمراقد المقدسة في العراق، ودعم العراقيين في كفاحهم من أجل تحرير أرضهم التي دنستها عصابات داعش صنيعة الاحتلال الأمريكي. أيها الإخوة والأخوات، جاء في شهادة الحاج أبي علي الكوفي أحد قيادات الحشد الشعبي أن الجيش العراقي طلب ذخيرة أمريكية لسلاح أمريكي، ونحن بفضل الحاج قاسم سليماني أوصلنا لهم عشرات الأطنان من الذخيرة الإيرانية التي يمكن استخدامها في السلاح الأمريكي. تعالوا نقرأ باقي شهادة الحاج أبي علي الكوفي في كتاب سليماني منا أهل العراق.
في العمليات العسكرية صار العدو يركز على إيقاف تقدم قواتنا بالعجلات المفخخة، فطلب الحاج قاسم تزويدنا بسلاح وذخيرة الكورنيت، وهو صاروخ موجه ينطلق بواسطة قاعدة إطلاق مثبتة على الأرض، نسبة الإصابة فيه عالية جدا، وهو السلاح الوحيد الذي استطاع تفجير العجلات المفخخة. فعلا وصل السلاح مع المدربين اللبنانيين الذين طلبهم الحاج قاسم مع السلاح لتدريب العراقيين على استخدام هذا السلاح، الذي مكننا فعلا من إيقاف عجلات العدو المفخخة. يسأل مؤلف الكتاب الحاج أبا علي قائلا: يقول البعض إن هذا السلاح والذخيرة اشتريناه بأموالنا من إيران، ماذا تقول في هذا الشأن؟ فيجيب أبو علي الكوفي: نعم صحيح، كل السلاح والذخيرة اشتريناه من الجانب الإيراني، لكن كيف اشتريناه؟ كم كان مبلغ الذخيرة؟ متى أعطيناهم الأموال؟ علما بأن السلاح والذخيرة التي وصلت لنا في الأيام الأولى كانت بالمجان ولم يؤخذ عليه دولار واحد. لكن مع استمرار المعركة لأكثر من 3 سنوات اختلف الأمر، وكانوا هم الخيار الأفضل لنا، أقول الخيار الأفضل، فلا أحد يستطيع أن يبيع لك سلاحا عبر الهاتف وأن يقدم لك سلاحا بهذه الطريقة السهلة وبهذه السرعة. هذا البعض يركز على القيمة المادية فقط، متناسين كيف يتم طلب وشراء السلاح وما يترتب عليه. كذلك لأحدثكم عن المبالغ المالية التي اشترينا بها السلاح من الجانب الإيراني. اسمعوا، مثلا ذخيرة سلاح الفيفتيكال، قيمة الأمريكي من هذا السلاح 150,000 دينار عراقي، وقيمة الإيراني واصل لنا بهذه السرعة ب45,000 دينار عراقي فقط. المثال الثاني، صواريخ الهليكوبتر 82 مليمتر، نفس الكمية التي أخذناها من إيران ب25 مليون دولار، كانت أمريكا تجهزها للعراق ب100 مليون دولار، مع فاصل زماني كبير كما ذكر في الحلقات الماضية. الذخيرة الإيرانية الخفيفة والمتوسطة واصلة إلى بغداد 1,000 إطلاق ب200 دولار، الأمريكي في العقود التي يطول تجهيزها إلى سنوات كل 1,000 إطلاق ب500 دولار، ناهيك عن السلاح والأرقام المتفاوتة بين الأمريكي والإيراني. للعلم أن القيمة الحقيقية للسلاح والذخيرة هي عندما تكون في متناول اليد حين العسرة والشدة، وهذا ما تلقيناه من الجانب الإيراني، لا حين الرخاء واليسر كما كانت تعد به أمريكا. إيران أرسلت لنا 10 طائرات من السلاح والذخيرة بلا أي مقابل، ومئات الطائرات الأخرى لم نعطهم من مبالغها إلا الشيء القليل جدا. وفي أسوأ الحالات أخذنا السلاح من إيران بقيمة 1/3 من سعره الحقيقي في كل بلدان العالم. والحاج قاسم سليماني لم يكن متفضلا علينا بتجهيز السلاح والذخيرة فقط، بل علمنا كيف نخزن السلاح وعلى أي أساس يوزع، وأرسل لنا 10 المستشارين الإيرانيين من أجل التدريب على بعض الصنوف العسكرية، وخبراء بفحص السلاح والذخيرة، حيث كانوا يفحصون القنابل 152 واحدة تلو الأخرى. بالرقم الحقيقي أتحدث لك وأنا شخصيا مطلع على كل الأرقام. الحاج قاسم سليماني جهز طيران الجيش العراقي بمليون صاروخ. شهادة الحاج أبي كرار السهلاني أحد قادة الحشد الشعبي. قسما بالله، في بعض المعارك كان الحاج أبو منتظر المحمداوي يطلب من الحاج قاسم سليماني الكف عن تجهيز السلاح والذخيرة، لأنه لا يوجد لدينا أماكن تستوعب الكميات المجهزة. فكان يرد الحاج قاسم: عزيزي أبا منتظر، ليس مهما كمية السلاح ولا حتى الذخيرة، لا تهتم لهم، المهم هو تحرير العراق بأسرع وقت.
أعزائنا المستمعين، كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب سليماني منا أهل العراق، وهو كتاب يجمع شهادات شخصيات عراقية عاشت مع الشهيد الفريق قاسم سليماني، وشهدت عن كثب دعمه للعراقيين في تحرير أرضهم من عصابات الإرهاب وداعش. تأليف عماد سالم أبو لواء البهادلي، قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
غيض من فيض.
بني إسرائيل لما الله عز وجل أنجاهم عبروا البحر الأحمر متوجهين إلى فلسطين، مروا على جماعة لقوهم يعبدون البقر، فقالوا له لموسى عليه السلام: اجعل لنا رمزية لله نتعبد بيها. يعني شنو؟ يعني اجعل لنا فرد مجسم، هذا المجسم يكون أشبه بالواسطة بيننا وبين الله. موسى عليه السلام قال لهم: أنتوا ما تتوبون، أنتوا الآن الله عز وجل نجاكم من آل فرعون ونجاكم من العذاب، الله لا يجسم، الله أسمى من أن يحد مكان، الله أسمى من أن تحد جغرافيا. مشوا، فموسى عليه السلام قالهم: أنا ذاهب للقاء ربي، وراح أتغيب فترة معينة، وسأجعل أخي هارون بمكاني. هارون هو القائد، هارون هو الذي يطلع بإرشادكم وتوجيهكم، وانتم عليكم ان تنتبهون لكلامه وتطيعون كلامه. راح موسى عليه السلام، اكو رجل اسمه السامري، هذا مختلف عليه بين الفقهاء، قسم من المتشرع يقول هو مو من بني اسرائيل، هو من ذولا اللي يعبدون البقر، من شاف ركب بني اسرائيل لحقهم وراد ينشر معتقده في الأوساط الإسرائيلية. هذا شنو سوى؟ هذا إجا قالهم موسى راح يكلم ربه، وربه لا يخلو منه مكان، أنتوا تعالوا خلي نثبت لموسى أنه الله مو بس إلك، الله مو بس أنت تقدر تكلمه، إحنا هم نقدر نكلمه. قالوا له شلون؟ طبعا السامري كان من اللي يحبون الشهرة، يحب يشتهر، يحب أن يعرف، يحب نعم حتى ولو على حساب الحق والتضحية بالمبادئ هو يكون إلى اسم. فتحدى النبي وتحدى العقيدة الحقة، قالهم شو دنطوني هذا الذهب لعدكم؟ اطوا الذهب، أخذ الذهب، صنع من عنده مجسم عفوا هندسي شبيه بالعجل تماما، وبطريقة جعل الهواء يطب من جانب يطلع من جانب، يسبب خوار، يسوي صوت، فيتوهمون بني إسرائيل أن هذا العجل يتكلم. وقالهم أنا قبضت قبضة من أثر الرسول. طبعا إذا تلاحظ الآية القرآنية من تتحدث عن ادعاء السامري لا تقول بصحة ادعائه، يعني سبب خوار العجل مو القبضة التي رماها من التراب على العجل وجعله يتحرك أو يكون إلى خوار، لا لا، هذا اللي ادعاه هو. شلون هسه أكو عندنا طبقة من الناس مو يجي يدعي لك القداسة ويدعي التلبس بثوب الله وثوب القداسة حتى أنت تصدق؟ السامري هيج قالهم، قال لموسى من إجا وليش قال له سويت أنت هيج؟ قال له أنا فطنت إلى ما لم يفطنوا إليه، وأخذت قبضة من أثر الرسول وشمرتها على العجل وصار خوار. هو بالحقيقة لا، الخوار سببه الرسم الهندسي الموجود بالعجل محل الشاهد. عموما هارون من شافهم قالهم تعالوا أنتوا وين الوعي؟ أنتوا وين الدراية؟ أنتوا الله عز وجل أنجاكم للتو من ظالم وطاغوت كان يحاربكم بسبب معتقداتكم الدينية، طيب أنتم من نجيتوا غير الشكروا لله، غير تحمدوا لله، غير تعبدوا لله حق عبادته، وتجسدون هذه العبادة إلى سلوك عملي، تبتعدون عن الأمور السيئة وتقتربون إلى الأمور الجيدة، أنتوا ليش تسوون هيك؟ قاموا بني إسرائيل على هارون استوعفوه، قالوا له شوف كلمة بعد وحدة احنا ترى نكتلك، انت مالك علاقة، هذا شيء خاص بينا، احنا نريد ايضا نكلم الله كما كلم موسى الله، ليش بس موسى يحاكي لله احنا هم من حاكيه؟ والسامري خلانا هذا ربنا العجل الان ودن نكلم الله، استغفر الله رب العالمين. رجع موسى غضبان اسف بيد الالواح اللي بها التوراة والشريعة والأحكام رماها، وإجل هارون قال له أنا مو خليتهم ذولا تحت قيادتك، ليش سووا هذا؟ قال له يا ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلوني، أنا ما قصرت، أنا وعظت ونصحت وأرشدت حتى ضاق صدري أنا منهم، لكن ذولا ما يفيدوا إياهم أبدا الحكي ولا تفيدوا إياهم الموعظة، ما عندهم وعي وما عندهم دراية، وتسبب انعدام وعيهم وانعدام درايتهم باللي دا تشوفه هذا. اجل السامري قال له ليش سويت انت يا سامري هذا الشيء؟ قال له انا اخذت من قبضة الرسول ورميتها، وبالتالي انا عبرت عن وجهة نظري، انا اعتقد هذا اعتقادي. دا تشوف يقول للموسى عليه السلام، موسى قال له اذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، مثلك واحد يطلب الشهرة على حساب العقيدة الحقة هذا أكبر عقاب إلى أن يعزل عن الناس. نعم ويعزل الناس عن هذا لازم ينبذ. وبالفعل الله أنزل بالسامري داء عجيب غريب. شنو هذا الداء؟ السامري بمجرد أن يمس واحد يصيبه أو تصيبه حمى بالغة، يتألم، فصار لا يريد الناس والناس لا تريده. شنو تكشف لنا هاي القصة؟ تكشف لنا أنه حتى الإيمان واتباع الأنبياء ما يكتمل، ولا العقيدة الحق تكتمل إلا بالدراية، إلا من خلال الوعي. الإنسان من يفقد وعيه ويفقد درايته الدينية وعدم إلمامه بالهدف، هذا راح يؤدي إلى شنو؟ راح يؤدي إلى استنزاف الطاقة واستنزاف الجهود.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. تختلف هذه الآية المباركة التي تحدثنا عنها في حلقة الأمس تختلف عن الآيات الأخرى التي ورد فيها السؤال، فإن هناك أكثر من 10 آيات مباركة ذكر فيها السؤال. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. فإننا نجد أن هذه الآيات المباركة وغير هذه الآيات